السلام عليكم، وين الولد؟
الغرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الإذاعة الأولى بكون وياكم أخوكم العقيد راشد بن ضبوي من القيادة العامة لشرطة دبي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. ونرحب فيكم في برنامجكم الله يسلمنا وياكم. موضوعنا اليوم يرتكز على برنامج توعوي مجتمعي يخاطب كافة فئات المجتمع مع مراعاة تنوع الثقافات الموجودة في دبي واختلاف الجنسيات، وهو برنامج حماية الدولي اللي تقوم به القيادة العامة لشرطة دبي من خلال إدارة مكافحة المخدرات. وفي حلقتنا اليوم بنتعرف على أهمية وجود مركز حماية وكيف يتم التواصل من خلاله لكافة فئات المجتمع، وشو هو الدور اللي يلعب هذا البرنامج في توعية ووقاية أفراد المجتمع من آفات المخدرات. الله يسلمنا وياكم. ولا شك أن وجود مثل هذه المراكز المجتمعية في القيادات الشرطية يلعب دور رئيسي ومهم في وقاية أفراد المجتمع، ويعمل على رفع نسبة التوعية قبل وصول لمرحلة القضايا الجنائية. ويوم نطلع على برنامج حماية نلاحظ تنوع برامجه والرسالة المطلوب إيصالها للمجتمع، وبنناقش وياكم أهمية تواصلنا كأفراد في المجتمع مع المركز وشو هي جهود المركز لنشر التوعية. نرحب في سيادة العقيد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة شرطة دبي. نرحب فيك. يا مرحبا وسهلا.
يا مرحبا وسهلا.
حياك الله سيادة العقيد. اليوم طبعا في برنامجنا الله يسلمنا وياك، بداية نبغي نسألك عن شو هو برنامج حماية الدولي وكيف يسهم فيه دوره في التوعية.
حماية الدولي هو مركز اسمه مركز حماية الدولي، تم تأسيسه تقريبا نقدر نقول من ما يقارب سنتين. توجهات طبعا سيدي معالي القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، اللي ارتأى أن نحن نأسس وحدة تنظيمية معنية بمتابعة كافة السلوكيات الموجودة عند الطلاب سواء في المدارس أو الجامعات، وكذلك تقوم بتوعية المجتمع. ونبدأ الحقيقة بالبرامج اللي هي تختص بالتوعية والوقاية من المخدرات، وننتهي بالسلوكيات المختلفة مثل التنمر، مثل الابتزاز، مثل يعني خلنا نقول نمي الروح الوطنية، مثل الانتماء للوطن. عندنا ثلاث محاور رئيسية طبعا مركز حماية، اللي هي سلامة ووقاية وحماية. هاي الثلاث محاور هي اللي تحدد اتجاهاتنا وتحدد برامجنا التوعوية والوقائية اللي نحن ننفذها سواء في المدارس أو الجامعات أو للمجتمع.
الفئة المنشودة في هذا البرنامج من هم الفئة؟
نحن عندنا مختلف الفئات، يعني تقدر تقول المجتمع بالكامل هو المستهدف. نية لي حسب الفئة العمرية من الحلقة المدارس، الحلقة الثانية والثالثة، الجامعات وأولياء الأمور، خلنا نقول المعنيين بالعملية التدريسية، الإداريين الموجودين سواء في المدارس أو في الأندية الرياضية، حتى المدربين، حتى موظفين الدوائر الحكومية اللي تقدر تقول نحن نوفر لهم التوعية اللازمة في موضوع مكافحة المخدرات أو الوقاية من تعاطي المخدرات، وفي نفس الوقت ننفذ بعض الدورات الدولية اللي لها علاقة بالمجتمع اللي ينفذ قانون مكافحة المخدرات، مثل الأخوة في الجمارك مثلا، في وحدات مكافحة المخدرات في دولة الإمارات ككل، فننظم لهم بعض الدورات كذلك.
فيما يتعلق بالتوعية، هل الحين في شخص كان يستعمل مخدرات وغيره، مركز حماية كيف يساعده ويسنده؟ أنت عندك جانبين الحين، يعني توعوي ومكافحة،
صح؟
أن الشخص هذا ما يرجع له.
نعم.
فنبغي توضيح أكثر من ناحية التوعية ومن ناحية في نطاق الاستعمال كيف نحن نكافح.
شوف، خلنا نقسم الموضوع لقسمين. نحن عندنا المرحلة الأولى اللي هي ما قبل، والمرحلة الثانية هي ما بعد وأثناء عملية التورط الشخص في مسألة التعاطي. لو تكلمنا في البداية عن مواضيع التوعية، نحن نبدأ بالوقاية، وعندنا برامج توعوية تستهدف فئات المجتمع. على سبيل المثال طلاب المدارس، نحن نحاول نحتويهم في فترة الإجازات. فمركز حماية الدولي عنده برامج موسمية نحن نسميها. هذه البرامج توفر للطلاب تدريب عسكري، تدريب رياضي، توعية وتثقيف أمني، ننمي عندهم روح المبادرة، روح العطاء واللي نحن نسميها التطوع، كذلك الانتماء لهذا الوطن، المساهمة في حماية من هم حولهم في الأسرة وأصدقائهم من السلوكيات الغير حميدة في المجتمع، ومن ضمنها تأتي مسألة تعاطي المخدرات. هذه البرامج الموسمية نحن ننظمها بالمجان للفئات العمرية اللي هي خلنا نقول من عمر 12 سنة، وفي الفترة الأخيرة نزلنا إلى عمر 11 سنة، من 11 سنة إلى 18 سنة. هذه طلبة مدارس في الحلقة الثانية والثالثة اللي هم إعدادية وثانوية كنا نسميهم قبل، هذيلا يخضعون عندنا في هذه البرامج في فترات الإجازات، سواء إجازة الصيف اللي هي أكبر إجازة هي نسوي فيها برنامج تقريبا 5 أسابيع، وعندنا إجازة الربيع اللي تقريبا برنامج كذلك ما بين 2 إلى 3 أسابيع، وإجازة الشتاء اللي هي كذلك تأخذ لها 2 تقريبا أو 3 أسابيع. في كل هاي البرامج ينتظمون الطلاب بالمجان، نوفر لهم المواصلات، نوفر لهم التدريب الكامل، الوجبات الغذائية، في سبيل أن نحن ننمي قدراتهم، نكتشف مواهبهم.
بعذنك بس أنا بفهم، يعني في فئة عمرية أنتوا تركزون عليها في هذا الموضوع؟ نعم. ولا
هي شاملة في البرامج هذه؟ نحن نركز على الفئة من 11 سنة إلى 18 سنة، لأن الأعمار اللي تحت لهم أسلوب توعوي آخر. يعني خلنا أقول لك، الابتدائية أنت ما تقدر تعطيهم التوعية بنفس أسلوب الإعدادية والثانوية.
نعم.
ولكن عندنا أسلوب إيحائي، الأسلوب الإيحائي أنه لا تسوي مثلا، لا تأخذ أي دواء بدون ما تسأل ليش.
نعم.
لا تأخذ أي شيء من شخص ما تعرفه وأنت ما تعرف هاي المادة ليش تأخذها. كيف أنت تلجأ لأبوك وأمك في حال أنه إذا شخص معين حاول أنه يعتدي عليك، أو حاول يستخدم وياك مادة، أو حاول يعرض عليك أي سلوك معين. هذه الفئة الأصغر نحن ما نعطيهم نفس الأسلوب اللي هو الفئة الأكبر. والصغار هذيل أحيانا ما يتحملون معانا بعض التدريب العسكري وغيره. تدري أنت صيف يومي، برنامج صيف والتدريب في الميدان أو حتى في قاعات الرياضة.
نعم.
يوم يكون الجو حار عندنا نسويها داخل قاعات. كذلك ما نقدر نخلط الأعمار الصغيرة بالأعمار الكبيرة.
كبيرة.
أيوة. فنركز، خلنا نقول برامجنا مقسمة، هذه البرامج اللي هي الفئة الأصغر في فترة الدراسة يأخذونها، الفئة الأكبر حتى في الإجازات نسيطر على الوضع ونحاول نحن نحتويهم ونوفر لهم كل الإمكانيات. الأولاد والبنات اللي يشاركون معانا يتخرجون من دوراتنا يحصلون على شهادات، نواصل معاهم طبعا في خلنا نقول تواصل عبر البريد الإلكتروني.
هاي طبعا وقاية، اللي نحين تسوي توعية،
أمور كلها توعية. وقاية، لأن تدري الوقاية خير من العلاج.
نعم.
تدري أنت يقول لك الجهود الدولية اللي تدفع للوقاية توفر عليك تقريبا ما يقارب أكثر من 80% من المبلغ اللي ممكن تدفعه بعدين تحق العلاج. لأن ترى علاج أي حالة سواء كانت تعاطي أو كانت حتى سلوك آخر، إدمان ألعاب إلكترونية هذا في حد ذاته ممكن تدفع عليه علاج مبالغ مو بسيطة.
نعم.
فهي مسألة تعود الشخص على سلوك، وهذا السلوك مشين أو سلوك غير مرغوب أو يؤدي إلى انحراف هذا الشخص، أكيد علاجه سواء علاج نفسي أو اجتماعي أو غيره راح يكلف مبالغ كبيرة. فنحن إيمانا من القيادة العامة لشرطة دبي بأن نحن يجب أن نساهم في وقاية المجتمع، لأن المجتمع باختلاف فئاته يجب أن يكون جزء من عملية التوعية والوقاية. الأبو، الأم، الأخت العودة، الأخ العود، هذه كلهم إذا ما تعاونوا في البيت الواحد ما تقدر أنت تسيطر على الوضع، أو ما تقدر تقول أن جهودي في النهاية بتكون ناجحة. حتى على مستوى الخدم اللي في البيوت يفترض أن ولي الأمر يكون متواصل معاهم وعارف يخبرونه عن بعض السلوكيات اللي يلاحظونها على عياله. هذا فيما يخص التوعية. حين نتكلم عن برامج، غير هذه البرامج عندنا مسابقات، هاي المسابقات تطرح للمجتمع الاستفادة من طاقات الشباب في عملية التوعية. يعني تدري يومي راشد حد من عمرك ويكلمك عن الموضوع، أنت ترى تصدقه وتؤمن بكلامه أكثر عن يوميك واحد عود. لو أبوك مرات يقول لك ينصحك تحس أن أسلوبه في النصح أسلوب ناس كبار ما تستسيغه أنت وأنت عمرك 12 سنة أو 10 سنوات.
يعتمد على الفئة العمرية اللي توصلك.
بالضبط. الحين لو واحد عمره 16 ويكلم واحد عمره 16 هذا ربيعه، فهو يحس أنه من عمره وفاهم أموره وبيصدقه. لكن يوم تين تعود أنت عمرك على سبيل المثال 30 وياي تتكلم يا واحد عمره 12 سنة، يقول هذا ايش درى فيني؟
يصال رسالة يكون مختلف عنه،
يقول ايش درى فيني اصلا، هو ما يدري نحن اصلا ايش نسوي. فهي المسألة من هني تبدأ. عندنا مسابقة مؤخرا اطلقنا مسابقة لطلاب الجامعات كان اسمها حماية كلب. المسابقة فيديو توعوي لمدة دقيقة والجائزة 100,000. من ضمنها طبعا مسابقة اللي هي حماية كلب، هذه الجائزة أطلقها معالي القائد العام إيمانا منه بدور الشباب في عملية التوعية، تستهدف طلاب الجامعات من جميع الجنسيات. ما يميز حماية عن بقية يمكن الجهات أن نركز على كل الجنسيات بغض النظر عن الجنسية. قبل في السابق كنا نركز على المواطنين بس، الحين المواطنين وغير المواطنين.
سيادة العقيد عبد الله مشكور. مستمعينا الكرام بنطلع فاصل إن شاء الله بنرد لكم، تريونا.
الله يسلمنا وياكم.
باجي عن وقت الفطور أقل عن 3 ساعات.
رمضان في البلاد. ودية وهي ودية.
القرآن هو كتاب الله والمعجزة في كل شيء من زمان أول للحين ولين باكر. وحدة من مظاهر الإعجاز البلاغي هي بعض الكلمات اللي ما ذكرت في القرآن إلا ودية وحدة، ومن الجذر اللغوي مال الكلمة ما شيء إلا هي. ومن الكلمات كلمة غدقا في الآية 16 من سورة الجن.
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه.
والغدق معناتها الواسع والكثير، والمقصود به سعة الرزق وكثرة البيزات، لأن الخير والرزق كله في المطر.
ودية وهي ودية.
أنا إنسان وايد أسأل عن أدويتي وإنه متى أقدر آخذه متى ما آخذه.
الفطور آخذ لي وجبة مثلا شوفان مع حليب اللوز.
والله كنت أعتمد على أخصائي لين ما عرفت كيف التعامل.
أشرب 3 غراش ماي 500 ملي، فأشرب قبل الأكل أثناء الأكل وبعد الأكل.
بروتين بعد يعني هالكميات كبيرة مو بزين، يأثر على الجسم.
وما أكل بكثرة وبسرعة، أحاول شوي شوي أنظم أكلي.
عقب طول غياب رديت أدق الأبواب بنفس المواضيع اللي ضريتوا عليها.
إذا أخويا غاب أنا ما أزعل، بس إذا أنا غبت هو يزعل.
تحدي يعلمك شو ناقصك وشو لا.
تطوع كل شيء بداخلنا نقدر نسوي ونساعد المحتاجين.
لو في واجبات أحل آخر رمضان ما أحل.
طول شهر رمضان المبارك بكون وياكم في راديو والبيت من الساعة 11 الضحى العالي إلين وحدة القايلة. أنا أخذكم سماح العبار.
في العام 2003 انطلقنا حاملين راية عطاء ووفاء زايد الخير. انطلقنا بوعد لنشر المحبة عبر التميز والريادة. نجحنا بإحسانكم وثقتكم بنا، وتخطت إيراداتنا 1,600,000,000 درهم. في صندوق الزكاة نقدم لكم خدمات حساب ودفع الزكاة بكل يسر وسهولة وخصوصية تامة. تواصلوا معنا على الرقم 808-222 أو حملوا تطبيقنا زكاة فند الذكي. صندوق الزكاة، رؤية عصرية لفريضة شرعية.
الأولى 107.4.
السلام عليكم، وين الولد؟
الله يسلمنا وياكم، ويا العقيد راشد بن ضبوي.
مستمعينا الكرام ردينا لكم مرة ثانية في برنامجنا الله يسلمنا وياكم، وملفنا الجديد مع العقيد عبد الله الخياط مدير مركز حماية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي. عقيد عبد الله نبغى نكمل النقطة اللي ما كملناها لنطلعنا فاصل. تفضل.
مثل ما أقول لك أطلقنا جائزة موجهة لطلاب الجامعات تستهدفهم، جائزة حماية كلب اللي هي جائزة أفضل فيديو توعوي في المجال الأمني، عبارة عن فيديو مدة دقيقة يشارك فيه الطالب ويا مجموعة من الطلاب، ينتجون الفيديو ويحطون السيناريو. هذه المسابقة لقت صدى كبير الحمد لله، ونحن الحين على مشارف ان نحن لعنا نتائجها قريبا ان شاء الله، بس بعد ما تعدي هذه الايام ان شاء الله. هاي المسابقة جوائزها او مجموع جوائزها 100,000 درهم، رصدها معالي القائد العام ايمانا منه بدور الشباب في صياغة اسلوب التوعية القادم. فمثل ما اقول لك، لما يجون شباب يصيغون رسائل توعوية توصل بطريقة أفضل للفئة اللي من عمرهم. هذا فيما يخص البرامج. عندنا جوائز أخرى كذلك سويناها، هاي كلها تسوي تفاعل بيننا وبين أفراد المجتمع أسب أن نحن نقدر نوصل. عندنا برامج توعوية مخصصة لأولياء الأمور، للمدرسين، للمدربين في الأندية، كيف يكتشف، كيف يشوف، متى يلجأ لنا، إذا عنده حالة شو يسوي وياها، كيف يتعامل مع واحد يا يشتكي له أن أنا عندي شباب مضايقيني مثلا، فهم علي؟ فهاي كلها من برامجنا التوعوية والوقائية. بعد هذا الشق ننتقل إلى الشق الآخر اللي هو ما بعد عملية التعاطي، أو إذا في مشكلة من أو ارتكاب سلوك من هذه السلوكيات.
نعم. زين، ما دام تركزت على كلمة التوعية، ونحن اليوم في برنامج الله يسلمنا وياكم مركزين على الأسرة، وقلت في برامج توعوية حق الأسرة، نبغى أمثلة من هاي البرامج. شو هي البرامج اللي توصلونها حق الأسرة على أساس رب الأسرة ولا ربة الأسرة تعرف وتيقن بأن هذا الموضوع حساس جدا ولازم أنا أسمعه وأشوفه وتابعه، ولو شو ما كان يعني ما في بعض الأحيان بعض الأمور اللي تتعلق بالتوعية ما تلقي أي اهتمام من قبل الأباء، يقولك الله يعافينا ويشافينا من هذا الشيء، ولكن اليوم يوم نطرح هذا الموضوع فلا بد ولا شك أن ابنك كفرد من أفراد الأسرة ممكن تتخالط مع أشخاص ثانيين وتتوالف وياهم، وممكن هم يوصلوا لك مثل ما قلت الرسالة أحسن ما يوصل لك يا أبوك ولا غير. فنبغي هذه شو البرامج التوعوية اللي توجهونها حق الأسرة عشان تنتبه عليها الأسرة الإماراتية.
أنا أبغى أنوه أو في البداية أبغى ألفت نظر المستمعين أنه مهم جدا أن يكون في أشخاص في البيت هم هذين اللي نعتبرهم الرئيسيين في حياة الشخص.
نعم.
كل واحد في بيته يفضل، مثلا واحد يرتاح يحب أخوه العود يفضل أكثر، واحد أخته، فهم علي؟ البنت مثلا عند أمها، الولد أبوه لأن أبوه يعرف مواضيعه. لازم يكون في ترابط أسري بين هذين الأفراد اللي في البيت كلهم أسب يقدرون يستفيدون من برامجنا. البرامج اللي نحن نوجهها للأسرة بالذات، يعني على سبيل المثال في كل مدرسة شيء مجلس أباء، أو في كل مدرسة بنات في مجلس أمهات. في اجتماعات المجالس هذه نحن نخصص وقت نعمل فيه مثل ورشة تدريبية لهذين الأولياء الأمور، نعطيهم بعض النقاط الرئيسية. واحد، إذا سوى ولدك كذي كيف تتعامل معه؟ مثلا على سبيل المثال ولدك يرفع صوته ينازعك وما كان هذا أسلوبه، كيف تتعامل مع الوضع؟ اثنين، لاحظت أن ولدك مثلا بدأ يدخن أو ضبطت أنه يدخن، والتدخين ترى هو يقودك بعدين لمسائل أخرى، كيف تتعامل معه؟ طيب سؤال آخر، إذا ولدك عنده أصدقاء وأنت ما تبغي تشوف الأصدقاء، يعني خلنا نقول ربعه، سلوكياتهم مو بزينة، كيف تمنعه وتقنعه بأنه يبتعد عن هذيل الأشخاص؟ هذا واحد. اثنين، نعطيهم المظاهر السلوكية لمتعاطي المخدرات اللي بدأ يتعاطى، كيف أنت تلاحظ عليه؟ ثلاثة، نعطيهم من البداية ونأسسهم على موضوع شو أهمية أنه ما يكون عندنا أشخاص متعاطين، شو مضار المخدرات سواء على الجسم أو على الفكر أو على الحالة النفسية، ونعطيهم كذلك نبذة عن أنواع المخدرات اللي ممكن يتداولونها عيالهم في هذه الفئة العمرية، بناء على طبعا إحصائيات سابقة وتقارير دولية توصياتها تقول أن هذه الأعمار يتعاطون هاي المواد في هذه المنطقة من العالم، هاي المادة أكثر انتشارا. تدري يوم تطلع عندنا مادة جديدة، نحن طبعا في كل فترة يتم تحديث قائمة اللي هي المواد المخدرة اللي في القانون، في التعديل الأخير 157 مادة تقريبا أضافوا، تحدي كبير. لكن شو نسوي يوم نشوف مادة منتشرة وايد في وقت معين في فئة عمرية معينة؟ نسوي لها مثل ما تقول منشور بسيط، هذا المنشور في أعراضها شكلها. تدري الحين أشكال المخدرات أخذت أشكال الحلويات أحيانا، حبوب، أشياء صغيرة، وانتشر وايد
عشان تتسوق بصريقة بصورة أسرع وأقوى.
بالضبط، يعني حتى لدرجة أن في بعض
ما يخافون منها.
أيوة، ما يخافون منها أو ما يشعروبها أحيانا.
يعني لو نحن اليوم نلاحظ مثلا الفرق بين المخدرات اللي كانت قبل واللي اليوم واليا، اليوم سهولة تناولها. حتى اليوم يوم بتقول حق واحد تعب أعطي كبرة، عادي أنت مريض ولا شيء تعطي كبرة، يحس بالخوف والهذا وما يبغي.
صح.
فكان البعد أكثر، فسهولة الحصول على التابلت ولا هذا
الحبوب، الحبوب نعم، نعم بالضبط
أسرع.
فهاي الطريقة نحن نحاول من خلالها نفهمهم أن هاي المادة ترى تحملوا ها شكلها، يعني مثل ما تقول خل المخدرات عليهم السيجار أو خلنا نقول نسميه يسمون الجيجار الإلكتروني،
نعم.
نعم شكلهم بعيد تقول فلاشة USB هاي
USB نعم.
فوايد أولياء أمور ما عنده درايب،
ما يدري ولده يدخل
بالضبط. فنحن النوعيات اللي تم رصدها نحاول نسوي فيها مثلا عرض حق أولياء الأمور أن يا جماعة ترى انتبه إذا لقيت شيء من هذا النوع أن عند ولدك هذا ترى كذي مو هاي مو بفلاش.
وهني بعد أصلا من خلال برنامجنا الله يسلمنا وياكم مفروض يعني أولياء الأمور يعرفون هالأمور
بالضبط.
يعني السيجارة الإلكترونية اتخذت أشكال وأنواع بالضبط. من الأصناف والأشكال صح. فممكن أنت تشوفه قلم وممكن تشوفها مساحة
ساعة.
وممكن تكون ساعة
هنا.
فعلشان كذي يعني ضروري أن الواحد يلفت انتباهها كرب أسرة شو اللي حاصل
أدوات عيالك شو نعم. هي لازم تعرفها
ايه نعم.
يعني أنت يوم تدخل على ولدك الحجرة وشوف عنده ساعة أنت ما تعرف لها راوني وشو هاي الساعة نعم. أنت سير اطالع واقرأ واسأل، اسأل ربعك اسأل ناسك جماعتك.
والمشكلة بعد الريح ما تفوح، ممكن ريحة أي نكهة ولا شيء وتفوح في هذا ويتوقع أن عطر ولا شيء
صح. واحد من أولياء الأمور الصدق كان يشم ريحة بعض المواد مثل مادة التدخين يعني مادة الحشيش وما يعرف ريحتها، فيقول أنا تعيب يوم أدش الحمام عقب ولدي شم هاي ريحة، ريحة غريبة ما أعرفها. فنحن كيف نزير الريحة ما نعرفها، يعني ما نقدر نجيب حشيش ونروح ريحة الحشيش. فيوم مرة يوم اكتشف أن هذا هو يتعاطى أو يأخذ حشيش. فهي المسألة الوعي مهم جدا. فهاي البرامج اللي نحن نطبقها لأولياء الأمور سواء في مجلس الآباء سواء في الأماكن العامة سواء في الإعلانات نحن نعلن أحيانا، وحين في المرحلة القادمة في ظل وجود تعلم عن بعد نبغى نسوي إن شاء الله محاضرات عن بعد وتغطي بإذن الله أولياء الأمور وكافة فئات المجتمع اللي نحن نسميهم الراشدين، اللي ممكن يكون أبو ممكن يكون أخو كبير ممكن يكون مثلا خال عم حد يقدر يساعده بإذن الله.
وهل تنزلون أنتوا ميداني في ما يتعلق بالفرجان؟ في الفرجان شو دوركم أنتوا فيه كتوصيل رسالة؟ حين ممكن الآباء حد بيحضر وحد ما بيحضر، بس أنت كيف توصل التوعية في الفريج وفي المنطقة؟
نحن عندنا رصد مثل ما تقول كل شهر حسب الإحصائيات اللي موجودة عندنا والأرقام اللي تينا، يعني خلينا نقول لك نحدد المادة والفئة العمرية والمناطق اللي ممكن يكونون أكثر عدد موجود فيها من الفئة العمرية هاي أو الأشخاص نحن نستهدفهم. فواحد نسوي فعاليات في هذه الأماكن، اثنين نستهدف المدارس اللي تابعين لها طلبة هذه المناطق. يعني طبعا احنا فرجاننا كذي بتقول والله ساكن في المنطقة الفلانية
نعم.
المدارس الفلانية عيال هالمنطقة كلهم يدرسون فيها
في المدرسة
أيوة. فخلاص بما أن هالمنطقة نحن مستهدفينها، إذا عندهم حديقة عامة إذا عندهم قاعة إذا عندهم مكان حق الفعاليات
تخلونهم يشاركون ياكم في هذا
بالضبط. غير هذا نخلي كذلك نروح لمدارسهم ونبدأ نسوي محاضرات عامة في المدارس ونسوي برامج توعوية ونستهدفهم. يعني خلنا أقول لك شيء، برنامج الصيف مثلا إذا لقيت أنا كم من المدرسة هذه لا فيهم عدد كبير أنا أحتاجه، نحن نتواصل إلى إدارة المدرسة نقول نبغى هذه الأولاد يسجلون عندنا في البرنامج مالنا. فإذا سجلوا عنا وانتظموا يانا 3 أسابيع تدري نحن نعلمهم الانضباط ونعلمهم بعض فتتغير شخصيته. أنا عندي أولياء أمور يتصلوا يشكروننا يقولون والله عيالنا تغيروا، أنا ولدي كان يشم رقاد ما يسوي شيء الحين يرتب شبريته حريص
غير نمط حياته
حريص على الأمور اللي في البيت، قام يساعدنا قام ينزل هناك البيت إذا شيء خربان يحاول يعدله. فسوى عنده نشاط لأنه هو اكتشف عنده بعض المواهب اللي ممكن المهارات اللي ممكن يستثمرها.
سيادة العقيد عبد الله، كانت هناك ردة فعل من الآباء فيما يتعلق يوم أنتم تتحاضرونهم اكتشفوا سلبيات نعم. ففي أمثلة يعني أن ياكب مثلا أبو قالك هنا عمنا الصراحة أنا اكتشفت في أشي لازم أعدل في ولدي، ما نتكلم عن بس كمخدر ولا غيره في جميع الجوانب نبغي نعرف النتيجة اللي طلعت فيها.
خلني أقول لك شيء قبل ما نعطي مثال على أولياء الأمور بعطيك مثال أكثر خلنا نقول شيق أكثر. في محاضرة من محاضرات كنت حاضر
نعم.
تقريبا حاضرت 400 طالب في هذاك اليوم، كان جايبينهم كلهم في قاعة كبيرة مالة الرياضة وكانت المحاضرة أنا من نوع المحاضرات فيها تفاعل يعني أطلعهم على الستيج أتكلم وياهم فيكون أسلوب حوار بيني وبينهم
أخذوا عطوهم
بالضبط. بعد ما خلصت المحاضرة في آخر دقائق قلت لهم اللي عنده أي شيء أنا بجلس في مكتب الأخصائية الاجتماعية وإذا حد عنده أي شيء يبي يكلمني في مستحي يقوله هني تعي يسألني هناك. فسرت وجلست في المكتب يوني الطلاب، واحد من الطلاب اللي ياني يقول لي أنا يعني عندي مشكله. قلت له شو المشكله؟ قال بس ابغى اكلمك بروحك. قلت له حاضر. انا خفت قلت يمكن الولد عنده مشكله كبيره، فاخذت الولد في غرفه وجلسنا نسولف. الولد طال عمرك في يوم من الايام غلط وداخل جاره دخن
نظيف.
عقب ما داخ مرة مرتين لقى الشيء هذا مو بأوكي، فالولد ضميره حي صار عند أبوه ويبى يخبر أبوه أن أبوي أنا غلط وسامحني وما بعيده، فهو يبى يفضفض لأبوه أساس ما يعيدها مرة ثانية. يوم يكلم أبوه عصب أبوه عليه وزعل وسواله مشكلة والأم احتشرت. يقول من
سنة تقليدي قديم،
يقول من سنة أنا أبوي ما يكلمني، خذ تليفوني ما يخليني أطلع، نقص مصروفي، لعوزني ما أصير عند ربعي. فيقول الحين من سنة أبوي ما يكلمني، يقول أمي ردت تكلمني من فترة قريبة لكن أبوي بعده ما يكلمني.
معنى خطأ بسيط يعني، ما أي واحد ممكن يمر في هالمرحلة.
بالضبط، يعني هي مرحلة ما أقول أنه شيء عادي ولكن ممكن يحصل. فالحوادث اللي تحصل لعيالك إذا أنت أخذتها بطريقة خلينا نقول مبالغ فيها وردة فعلك ما كانت ردة فعل صحية، أنت تخسر عيالك. فهذا الولد الحين كان في منتصف الطريق، يا أما يكمل
كمل مشواره
مشواره ويقول هذا مو مهتمين فيه،
مبدع من اللبو مبدع منه مختفي عنه.
انزين قلت له انزين وبعدين؟ قال ما شيء، ياني ربيعي قال لي تعال بنسير اندوخ ورا البيت او شيء كذي. قلت له لا انا قايل ورمست ابوي ووعدت اني ما اعيدها. قال ابوك انت مسوي لك سالفه وزعلان عليك وما يعطيك بيزات حتى نحن مره ونشوفك. فقال له انت، قال له بسالك سؤال، متى اخر مره ابوك شاف شهادتك مال المدرسه؟ قال كل ما يخلص كورس اراه وياها. قال زين انت ما شاء الله عليك شاطر، كم مرة أبوك اشتراك هدية؟ فقعد
يعطيه النقاط السلبية.
أيوة يلف راس الولد على أبوه، يقول لي الولد جايني خلاص، الولد جاي نحن نقول ناضي.
أي نعم.
يعني جاي يحصل حد يحتويه. قلت له لا أبوك وين؟ أبوك جالس في البيت في دبي يعني؟ قال لا أبوي دام إمارة ثانية ويصير وي يوصل في الليل. قلت له زين الحين أبوك تعبان يشقى عشانكم يتابع عشانكم؟ قلت أنا بسألك سؤال، قلت له أنت لو عندك في البيت ربي طير واحد من اخوانك يا وسم هذا الطير ما بتزعل؟ قال ازعل. قلت له ليه؟ هذا طير انت ربيته
صح
وتزعل؟ انت ابوك رباك وشوف فيك السند وشوف فيك المستقبل وتعبان وشقيان عشانكم، اكيد بيزعل. يمكن ردة فعله ما كانت يعني ما كانت انت ما تتقبلها او انت كنت تتمنى احسن عنها، لكن بعد اقول لك ترى هذا ابوك. فالولد تم يتواصل معنا والحمد لله، الحمد لله تخطى المرحله، والولد شجاع رفض ان احنا ندخل مع أبوه. قبل ندخل مع أمه بس رفض ندخل مع أبوه.
قال هو بصره بيه.
هي لا قال أبوي لو عرف أني أنا كلمتكم ممكن يزعل أكثر، يقول أنت صرت حق الغريب وخليتني أنا. فنحن نسقنا مع
ترى المشكلة الأبو مو مستجيب له،
فنحن نسقنا مع الأم. هو الولد ما شاء الله عليه يعني فطين، فخلانا نحن نتواصل مع الأم، والأم جت وقالت الكلام اللي عندها كله وقالت صراحة نحن زعلنا لكن يمكن أبوه عشان التعب يعني تعب وشقة وساير وياي. فنسقنا ويا الأم، بدأت الأم تكون هي حلقة الوصل لما رجعت المياه لمجاريها. والولد تعاهد، نحن عطيناه بعض الأسباب، قل حق أبوك هذا تليفوني كل يوم تعال تشيك عليه لما أنت تقتنع، ومشت الأمور الحمد لله.
مشكور ما قصرت عقيد عبد الله. مستمعينا الكرام بنطلع فاصل إن شاء الله بنرد لكم في المحور الثالث، تريونا.
الله يسلمنا وياكم.
ليش تتكدر ويتعبك التفكير وربك وعدك بالفرج؟ اتذكر قوله سبحانه وتعالى:
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فاعلم أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
الأولى 107.4.
هزرك العلاقات الدولية السياسية بتتغير عقب الأزمة؟
كم كثر دولتنا مستعدة؟
متى بيفكونا من هذا البلد ويسووا له دول؟
حد يعرف ايش قايله روما تصدق او زكي بالتطبيق؟
عندك الخبر متى برد شراد قبل؟
هزرك متى بيفكونا من هذا البلد ويسووا له دول؟
الخبر عندي على كل تساؤلاتكم واستفساراتكم حول كل جديد. تابعوني طول شهر رمضان المبارك من الساعة 2 لين الساعة 4 العصر من الأحد لين الخميس، والخبر عندي.
إماراتية تراثية وطنية.
السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
مستمعين الكرام، رديناكم مرة ثانية ويانا العقيد عبدالله الخياط، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة شرطة دبي. نرحب فيك طبعا. وفي محورنا الثالث الحين نبغي نتكلم عن موضوع اللي هو مدى انخفاض الجريمة بعد ما فتحتوا هذا المركز.
بعد ما وجهنا برامجنا في مركز حماية الدولي أولا لكل الجنسيات، وثانيا بطرق مبتكرة جديدة اللي هي خلنا نقول برامجنا الموسمية، استوعبنا انخفاض أولا في موضوع المتعاطين الجدد من هذه الفئة. زادت عنا طلبات أولياء الأمور أن نحن نسوي برامج لعيالهم ونشغل وقت فراغهم بأشياء مفيدة يكتشفون من خلالها مواهبهم ومهاراتهم وينمونها. غير هذا طال عمرك بدأت الأندية الرياضية كذلك تفتح ويانا باب أن نحن نعطي محاضرات للمدربين وللاعبين.
اللاعبين
كذلك
تشاركهم في العملية.
نشاركهم في العملية. هذه الأمور كلها أظهرت أهمية البرامج اللي نحن قاعدين ننفذها. على مستوى الجنسيات نحن غطينا ما يقارب 36 إلى 37 جنسية في المرحلة الماضية، وعدد هذا مو بسيط يعتبر، ونتطلع في السنة هذه إن شاء الله على نهاية السنة نضاعف هذا العدد، يكون العدد الضعف إن شاء الله، يعني نوصل على الأقل 60 جنسية من الجنسيات. الشاهد أن الجنسيات الأخرى اللي بدأت تتفاعل معانا قامت تدخل عنا بكثرة، وهذا شيء طبيعي نسبة وتناسب. يمكن التعداد السكاني في دولة الإمارات خلنا نقول المواطنين هم الجزء الأقل، فبالتالي الشريحة الأكبر في المجتمع هي مختلف الجنسيات الأخرى، فقاموا يدخلون عنا بكثرة لدرجة أن القناصل والسفارات قامت تهتم ببرامجنا وقاموا يحضرون عندنا الاحتفالات الختامية للبرامج مالنا. فيعني عندك مثلا لو تكلمنا عن الجالية الهندية أو الجالية الباكستانية عددهم كبير، وقامت تهتم السفارة والقنصلية. تدري أن وسائل الإعلام تلفزيون الهند وغيره قام يحط بعض لقطات من برامجنا أسب أنه ينشر
يوعون
الناس على هذا الموضوع. غير ذلك نحن عندنا برنامج جميل سميناه قصص نجاح. قصص النجاح هذا نحن نختار الطلاب اللي في البرامج عندنا متميزين ونسوي لهم فيديوهات مثل فيديوهات ترويجية ويتكلم فيها عن قصته كيف نجح في برنامج حماية وشو أضاف البرنامج بالنسبة لهذا الطالب. فهني هذا الفيديو لما يطلع رقم واحد على سبيل المثال، أي جنسية من الجنسيات حطيت لشخص منهم كلهم بيتابعونه، فبالتالي الانعكاس بيكون على الشريحة كاملة، وهذا يمكن أدى إلى أن نحن نختصر المسافة. يعني في أقل من سنتين نحن قدرنا نحقق نتائج يفترض لو ركزنا فيها على فئة واحدة يمكن نأخذ فيها أكثر من 3 أو 4 سنوات. فالحمد لله أهمية البرامج بينت من ردود فعل الناس ومن تفاعل كافة الجنسيات، ومثل ما قلت لك تفاعل القنصليات والسفارات هذا في حد ذاته يعتبر إنجاز.
يعني من خلال ما أنت قلت الحين، طبعا المركز انشأ من حوالي سنتين
تقريبا، سنتين.
شو انخفاض المتعاطين أو أن انخفاض الجريمة في هذا الموضوع؟
شوف نحن يمكن المؤشر اللي نحن نركز عليه، مع أنه هذا المؤشر مو بالكامل تحت تصرفك أو خلنا نقول أنت اللي
في ناس شاركونك
بالضبط، اللي هو المتعاطين الجدد اللي ما سبق أنهم تعاطوا، هذه اللي أنت بالوقاية تقدر أنت تقلل عددهم. أما اللي هم متعاطين أوريدي أو يتعالجون أو غيره، هاي ما تقدر أنت تقيس عليهم، لأنهم البرامج اللي يأخذونها برامج متعلقة بمؤسسات
في
أخرى.
عدم الرجوع مرة ثانية
بالضبط، مؤسسات أخرى، يعني هو تعالج في مركز علاجي أو انتظم في برامج تابعة للهيئة.
المؤشر ما يكون بالطريقة اللي تقدر تقيس،
ما تقدر تقيس، لكن انت تقيس إذا عندك
على الجدد.
وشو عندي بعد؟ طلاب مدرسة كانت في عندهم مشاكل، بعد فترة أنا مع المدرسة في مشاكل، لا والله خفت المشاكل، كانت عندنا مثلا 20 حالة أصبحوا الحين 5 حالات مثلا. فمن خلال هذه التقارير وهذه الأرقام اللي تينا من المدارس ومن الجهات اللي نحن ننفذ فيها البرامج، هني نقدر نكتشف.
نبغى نعرف منو الناس المتخصصين في هذا البرنامج عندكم؟
شوف نحن عندنا لكل برامجنا أشخاص مسؤولين عن تنفيذ البرامج وعن صياغة وإعداد البرامج. فأنا عندي ناس أصلا نفسيين في القيادة العامة لشرطة دبي، أنا أستعين بهم في مركز حماية في إعداد المواد بحيث أن يعد المادة الملائمة لكل فئة. عندي ناس متخصصين علم اجتماع يبحثون في الحالات ويطلعوا لي بتقارير دورية هذه التقارير تقول لي نحن وين واقفين ومتى بنوصل الهدف مالنا، والناس هذيلا اللي هم مثلا يتعاطون ليش يتعاطون، شو أهم الأسباب، شو أهم المواد، أكثر المواد، هل عنده مشاكل أصلا مالية أدت لهذا الموضوع، ولا مشاكل أسرية، ولا هو أبوه وأمه منفصلين. حتى على مستوى اللي عائدين للتعاطي بعد ندرس حالتهم، لأن هذا كله في النهاية يخدم التقارير. غير المتخصصين هذي عندنا محاضرين تم إعدادهم، وعندهم مثل ما تقول لياسن تدريب، ولياسن أنهم يكونوا محاضرين دوليين. هذه لا نحن نستثمرهم في أنهم يقدمون محاضراتنا سواء كانت أونلاين أو كانت محاضرات في المدارس. كلهم هذه عبارة عن موظفين في شرطة دبي في مختلف القطاعات، إلا أنهم عندهم القدرة والموهبة وتم إعدادهم وتأهيلهم. عندي ما يفوق 60 تقريبا محاضر اللي هم فعالين عندي.
ومنهم شركاكم من الدوائر الحكومية ويدعموكم في هذا البرنامج أيضا؟
شوف أنا عندي أكثر من شريك وما بذكر درجاتهم، لكن بذكرهم بشكل عام. يعني عندي وزارة التربية والتعليم، هذه رقم واحد،
شريك رئيسي. يعني
شريك رئيسي لأن أنا المدارس كلها يجب أن أنفذ فيها برامجي. عندي هيئة تنمية المجتمع، وللأمانة هيئة تنمية المجتمع التعاون بينه وبينهم يعني يفوق عملية التوعية فقط. يعني حتى عندهم الأولاد والحالات اللي عندها مشاكل، هم يرصدون بعض المشاكل في الأسر، يحاولون يعطونا القوائم هاي عسب نحن ندعي الطلبة هاي لأن الأولاد تعالوا شاركوا يعني في برامجنا، عسب نساهم في عملية إصلاحهم وتوعيتهم ووقايتهم ودعم مواهبهم، عسب نبعدهم عن السلوكيات الإجرامية. عندي طال عمرك طبعا هيئة الصحة، عندي شريك، عندي بعض الجمعيات الخيرية مثل دار البر أو عفوا بيت الخير يساهمون معنا في توفير العديد من الاحتياجات سواء للمتعافين خلنا نقول، أو المساهمة كذلك في رعاية برامجنا اللي هي تدعم أو تخدم المجتمع.
حين خلصنا موضوع التوعية وانتقلنا وشرحنا للمستمعين موضوع التوعية وكيف تكون التوعية وين مكانها، ومن خلال برنامج متخصص في ناس متخصصين موجودين، بالإضافة إلى كيفية إيصال الرسالة سواء كان في الفريج أو كان في البيت أو في المدرسة، الحين بننتقل لحالة أنا أب أسرة بعيد الشر عنا وعنكم والله يسلمنا وياكم. رب أسرة اكتشف أن ولده يتعاطى المخدرات وفي البيت عنده، ويبغي يحميه ويبغي يساعده ويبغي يتلاحق عليه. نبغي نعرف شو الإجراء اللي يكون في هذه المرحلة، تم ضبطه يعني هل يبلغ عليه، هل يقول كذا، هل يسترشد بشيء معين. نحن تكلمنا في نقطة قبل فيما يتعلق أن في خيارات عدة، ولكن اليوم أنا كأب أسرة يعني خلاص هاي مثلا يقولون طامة علي، وشيء ضارب على 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 راسي، ويعني هذا واحد من أفراد أسرتي بولدي.
نعم.
فأبى أوصل بسرعة وأبى أحل المشكلة بسرعة بأي طريقة كانت يعني، فهذا اللي نبغي نفهمه من سيادتك.
عملية التعامل مع حالة عندك في البيت تنقسم لقسمين. القسم الأول أنك أنت تكتشف أن ولدك توا يتعاطى، وهاي طبعا ما بصعبة، اكتشفت أنه توا يتعاطى أو يجرب مثلا، هني طال عمرك رقم واحد أنك أنت أول شيء يجب أن يعترف لك ولدك ويقتنع تماما أن هذا اللي يسويه غلط وما يبغي يسويه. بإمكانه الشخص أن يتواصل معنا عبر الكول سنتر أو المركز الاتصال لشرطة دبي 901، وفي خيار اللي هو رقم 1 وعقب رقم 4، ويقدر يتواصل معنا ونحن نرشده شو يسوي بالضبط. اللي يكتشف أول مرة ويلجأ لنا نحن نسوي له الدعم الكامل، بنوعيه، بنحاول ناخذ ولده معنا في برامجنا التدريبية أو برامجنا اللي هي نحن نسميها الوقائية، بنحاول ننمي قدرات ولده أسب نلهي عن هذا الشيء بأشياء مفيدة، بنحاول نسهل له هذه العملية. الشخص اللي خلنا نقول اكتشف أنه عنده شخص أو فرد من أفراد الأسرة يتعاطى ويتعاطى من فترة طويلة، قد يكون يحتاج العلاج. المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي تنص على أنه لا تقام الدعوة الجزائية على كل شخص يبغي يتعالج، سواء هو اللي أو واحد من أفراد أسرته هو اللي يابه. ففي الحالتين هو يستفيد من هالمادة، فما عليه أي دعوة قضائية أو أي مساءلة قانونية، ويعطى الحق الكامل في عملية العلاج. طيب وين يصير الشخص؟ يقدر يجينا نحن كشرطة، يقدر يروح النيابة، ويقدر يروح مباشرة إلى مركز العلاج. في كل الثلاث حالات هذه المادة القانونية في صفه معه، فإذا هني هو مخير. ولو يانا عندنا حالات يأتنا وساعدناهم، نحن عندنا شيء نسميه التسليم لولي الأمر لمواصلة العلاج.
العلاج
نوقف عنه الإجراء القانوني، وأبوه ياخذه يبغي يعالجه داخل الدولة نحن نسهل عمليته. يبغي يودي خارج الدولة يعالجه إنسان مقتدر وقادر، كذلك نرشده أو خلينا نقول نعطيه خيارات. عندنا قاعدة بيانات للمراكز العلاجية حول العالم، وفي مراكز علاجية عالمية تم توقيع مذكرات تفاهم بينها وبين برنامج إسعاد، برنامج السعادة اللي هو في القيادة العامة لشرطة دبي، حتى يسوون تسهيلات معينة للناس اللي يبغون يستفيدون من هذا العلاج. فهني نحن فتحنا لهم الباب وين ما يبغي. إذا قال أنا ما أبغي ولدي يتعالج بس حطوه على الفحص الدوري أساس أن أنا أتأكد منه، ندرجع
على المتابعة المستمرة.
نعم، الفحص الدوري عندنا متابعة مستمرة،
دار ما يودي مكان ويفحصه وين
بالضبط. نحن نفحصه وللأمانة يظل معانا على الفحص الدوري سنة، وهاي السنة نحن نفحصها شهريا بالإضافة لبعض الفحوصات اللي هي
العشوائية.
العشوائية طبعا نحن نكون متابعين حالته، فمتى ما حسينا أن هذا الولد ممكن يكون ها نسوي له فحص مفاجئ. بعد هذا كله إذا تبين أنه ما يتعاطى هني يقدر يكون طمن على ولده، لأن أحيانا واحد جرب مرة مرتين يمكن ما يحتاج علاج، يمكن ما يحتاج علاج ويحتاج أنه يحطه على الفحص الدوري فقط. نحطه على الفحص الدوري، ترى أحيانا لما تلقى حد يتابعك أنت روحك تساعد نفسك.
أسهل يعني.
نعم. في نقطة مهمة يجب أن نعرفها في موضوع التعاطي، الانتكاسة. الشخص اللي يتعاطى وعقب يبغى يوقف تعاطي، الانتكاسة هي العودة للتعاطي. لازم يكون لكل شخص عند الرغبة ويبغي يوقف تعاطي يكون عنده شخص واحد قريب منه من عائلته، صديق مقرب له، بغض النظر أبوه أخوه أمه ولد خالته ولد عمته، بس هذا الشخص هو أول شخص يلجأ له إذا ضعف، لأن الانتكاسة هي قبل الانتكاسة الإنسان يضعف، ما يلقى اللي يبغيه، يصير عنده فراغ، يتذكر الأشياء، يروح يتعاطى مخدرات، يرجع يتعاطى. ففي هاي المرحلة يجب أنه شو يلجأ لهذا الشخص، الشخص يكون قادر أن يرشده، قادر ينصحه، وقادر يجيب عندنا قبل ما يرجع هو للمخدرات.
وكيف تتعاملون مع أصحاب السوابق من خلال برنامجكم؟
نحن أصحاب السوابق التعامل في برنامجنا، أصحاب السوابق شوف هذه لهم مسار آخر، إنسان له سوابق خذ حكم وطلع يدرج عنا عن نظام الفحص الدوري، ما نقدر هذا الشخص اللي هو سوابق نحن نخلطه بالبيئة الأخرى. أنت تدري تصادفنا المشكلة أنه ما نقدر نخلط الأعمار، وفي نفس الوقت ما نقدر نجمع أصلا الجديد والجديد، لأن هذا يعدي هذا مو من الصحي أبدا نحن نجمعها مع
نجمع مع بعض. نعم. وفي متعاطين أصحاب سوابق تعافوا وكل شيء، وأنتوا تبنيتوهم على أساس ينقلون تجربتهم للأشخاص هذيلا.
شوف
اليوم تجربة مهمة جدا يعني.
شوف نحن نتعامل مع هذا الموضوع على نطاق ضيق لسبب واحد، أنت لازم يكون عندك هذا اللي تعافى مضمون. في حال إذا ما كان مضمون ممكن في المستقبل هو ممكن يصير نموذج حق شخص، في المستقبل إذا هو انتكس الشخص هذا بيبيح عملية الانتكاسة. فهمت علي؟ يعني أنت إذا كان عندك واحد تشوف أن هذا الريال كان متعاطي وتعافى والحين ملتزم من كم من سنة، بتمشي وراء، إذا انتكس بتقول أنت معناته لازم أنا في يوم الأيام بنتكس، فعقلك الباطن بيخول لك أنك أنت في يوم تستسهل عملية الانتكاسة. فأنا أعتقد أن يجب أن نحن نختارهم بعناية، وللأمان نحن عندنا أشخاص ونستعين بهم على نطاق ضيق بحدود المعقول، ويقدمون محاضرات ويقدمون استشارات ويساعدون بعض الأشخاص على أنهم يتعالجون، ولا وبعد يأخذه يتابع حالته في مركز العلاج، يعني يكون هو مثل الكي بيرسون حقه، أو نحن نسميها الشخص المهم، الشخص اللي يساعد المساند له.
في وقتنا المتبجي من برنامجنا الله يسلمنا وياكم ومن ملفنا اللي هو المتعلق ببرنامج حماية، نبغى نوصل رسالة طبعا للأسرة جدا لازم تنتبه على فيما يتعلق بالمخدرات، وفكرة التوعية أساسا أهم ما نشوفه نحن في العمل هذا من خلال برنامج حماية. نبغى نوصل رسالة ونشرح لهم مدى أهمية هذا الموضوع، فيالي توضحنا يعني.
كلمة أخيرة خلنا نقول حق المستمعين الكرام، برنامج حماية موجود ونركز من خلاله على أنكم تكونون في قمة الوعي في التعامل مع أبنائكم أو الأشخاص اللي أنتم مسؤولين عنهم. التعاطي قد يكون سلوك أحيانا ما تقدر ترصده، ولكن هناك بعض السلوكيات المرتبطة اللي أنت من خلالها ممكن تشك وتفسر وتحل إذا كان ولدك فعلا يتعاطى، أو ابنك أو بنتك تتعاطى أو لا، أو فرد الأسرة اللي عندك يتعاطى أو لا. بعض المظاهر السلوكية اللي هي خلنا نقول الصوت العالي، النرفزة الزايدة، العصبية، الانعزال، ياخذ بيزات زيادة، ما ياخذ بيزات احيانا لان عنده مصادر اخرى. هاي كلها اشياء خلنا نقول مرتبطة احيانا بموضوع المخدرات. فيجب ان نحن شو نسوي اذا لاحظنا هاي الاشياء ممكن يجرنا الموضوع المخدرات، لان ترى واحد بيقولها صعب يا اخي هذا ما بيتعاطى قدامي، كيف انا بشوفه؟
صح.
ما بيخش المواد اللي جايبنها عنده في البيت، بيخليها عند ربعه، بيجيبها من عند ربعه، بيتعاطى برا. طيب يوم بيرجع انت ما بتشم ريحته، ما بتشوف ثيابه، ما بتلاحظ جسمه، ما بتلاحظ حركاته، ردود افعاله احيانا يوم تتعامل انت وياه. فاللي ابغى اقوله انه يجب ان تكون ولي امر ايجابي في التعامل وفي نفس الوقت حريص
عشان ما تسوينا نفس قصة ولدنا اللي
بالضبط. الإيجابية ما تعني أنك أنت ما تتخلى عن حرصك، أنت لازم تدقق في كل صغيرة وكبيرة، بس مو بلازم تحسس ولدك أنك أنت شاك فيه.
شاك فيه
نعم، بالعكس
تعطي نوع من الثقة،
ثقة واحترام وخله أعطى استقلاليته، لكن تابع من بعيد. مثل الصغيرون اللي يتعلم المشي، انت ما ترمي الزخات بقى يمشي يتعلم المشي، لكن طالع ان يطيح، يزخ الكهرباء، يطيح في الماء. صح ولا؟ فهذه المساله، فهي رساله مهمه للمجتمع ولاولياء الامور، واتمنى الله يسلمنا وياكم ان شاء الله.
في نقطه بعد مهمه، الترابط اللي بين الاسره والطاقم التربوي اللي موجود في المدارس، وانتم كيف الحلقه تكون موجوده يعني في من بينكم؟
شوف، اللي يستوي في المدارس يرصد من قبل التربويين او الناس اللي هم تابعين للمدرسه. في هاي الحالة لازم هم يسوون شيء، يعني لازم ولي الأمر يشعر بالمسألة وبعدين يتم إشراكنا نحن في العملية. فالتنسيق بيننا الآتي، أنه يرصد في المدارس، يبلغ ولي الأمر، بعدين ندخل نحن في الموضوع. لكن إذا كان يرصد في المدارس وما يبلغ ولي الأمر ويخبرونا نحن، يعني لازم نحن بالنسبة لنا نعتبر الطلاب هذين قاصرين أصلا، فنحن ما نقدر نتداخل معهم بدون علم ووجود أولياء أمورهم.
عقيد عبد الله الخياط، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي، مشكور ما قصت على هاي المعلومات وعلى فكرة التوعية وعلى البرنامج اللي تقوم عليه القيادة العامة لشرطة دبي. مستمعين الكرام، أتمنى الرسالة وصلت والفكرة وصلت من ناحية الوقاية وأهمية هذه الوقاية، من الواحد ما يفرط فيها. ونشوفكم إن شاء الله في ملف جديد من خلال برنامجنا. الله يسلمنا وياكم.
الله يسلمنا وياكم.